لحظة تطلع حوالينه حكل وراها مطالب صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب ما يدركها بأي شروط.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد مواقف مسؤول الدول الإسلامية حيال قضية غزة. ضربة المغازي تصدم قادة العدو، دعوات لمراجعة جدوى مواصلة الحرب بغزة. المقاومة الإسلامية تدك قاعدة ميرون للمرة الثانية ردا على الاغتيالات والاعتداءات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن انتصار أهل غزة انتصار مؤكد، وأن قلوب المسلمين ستسعد بذلك، خاصة أهل فلسطين وغزة. وخلال لقائه بأعضاء المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى شهداء طهران، انتقد قائد الثورة الإسلامية مواقف المسؤولين في الدول الإسلامية حيال قضية غزة، واصفا إياها بالمواقف الخاطئة.
إن انتصار أهل غزة مؤكد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وستسعد قلوب المسلمين به، وخاصة أهل فلسطين وغزة. أحيانا تكون مواقف وتصريحات مسؤولي الدول الإسلامية خاطئة، لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم، وهي في أيدي العدو الصهيوني الخبيث. إن القضايا التي يمكن للمسؤولين في الدول الإسلامية فعلها هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وعلى الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان ولا تساعده.
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم التاسع بعد المئة على التوالي، مخلفة مئة الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية. ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والجرحى لنقلهم إلى المستشفيات. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 195 شهيدا وإصابة 354 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 22 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 25,490 شهيدا و63,354 مصابا إضافة إلى آلاف المفقودين. حول آخر التطورات في قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض طوق على مخيم خان يونس وعلى مجمع ناصر الطبي. الدبابات الإسرائيلية تخطت مشفى ناصر من جهة الجنوب ثم توجهت إلى الغرب ثم توجهت إلى الشمال، ومن الجهة الشمالية دخلت أيضا وحاصرت مخيم خان يونس وتركت طريقا واحدا للنازحين ليتجهوا إلى رفح، ورغم ذلك تم إطلاق النار عليهم أكثر من مرة. هناك سبعة شهداء من خان يونس وصلوا إلى مشفى أبو يوسف النجار في رفح لتعذر الوصول إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصار عليه. الدبابات الإسرائيلية أيضا تطلق النار نحو مشفى الهلال الأحمر بخان يونس وتحاول الاقتراب منه، وهو المركز الرئيسي الثاني للهلال الأحمر الفلسطيني الذي ينقل الجرحى والإصابات. شهود عيان أكدوا أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في شوارع خان يونس لا أحد يستطيع الوصول إليهم، وبالتالي حتى هذه اللحظة جرى انتشال حوالي 12 شهيدا إلى رفح ولم يتم التمكن من الوصول إلى عدد من الشهداء. خان يونس قدمت تقريبا 80 شهيد خلال 24 ساعة من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في خان يونس. أيضا في منطقة المصدر وسط قطاع غزة إلى الجنوب من مخيم المغازي هناك تفجير عشرات المنازل على طول الشريط الحدودي. الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف في غزة التي يتعرض فيها حي تل الهوى للقصف الشديد، حي الزيتون، وهناك 13 شهيدا نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض خسائره في الميدان بقصف المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي اليوم 109 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو تكرار قاسي لأيام الحرب على القطاع.
واصلت كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل في قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام الاستيلاء على 3 طائرات مسيرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ودك تجمعات قوات العدو جنوب غرب مدينة غزة وتدمير دبابة وناقلة جند و3 جرافات غرب مدينة خان يونس. وتمكن مجاهد القسام من تفجير غرفة مفخخة مسبقا في قوة صهيونية راجلة ما أدى إلى مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب خان يونس. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني بمدينة خان يونس، وتمكن مجاهدوها من تفجير دبابة صهيونية بعبوة في محور التقدم غرب خان يونس في محيط الحي الياباني. تلقى الجيش الصهيوني ضربة قاسمة في قطاع غزة مع مقتل 21 ضابطا وجنديا من قواته بعملية للمقاومة الفلسطينية صادفت قوة معادية في المغازي خلال تفخيخها عددا من المباني بهدف تدميرها. ووجد المعلقون الصهاينة في حادثة مقتل العدد الكبير من الجنود الصهاينة في غزة دليلا على الضبابية التي تتحرك فيها العمليات العسكرية هناك. التفاصيل في تقرير الزميل حسن حمادة.
صدمة كبيرة يعيشها الكيان الصهيوني بعد مقتل عدد كبير من جنوده دفعة واحدة في مخيم المغازي على يد المقاومة الفلسطينية. وعلقت الأوساط الصهيونية بالقول أنه أقصى يوم مر على كيانهم منذ بداية الحرب على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن شرح ذلك للجمهور الصهيوني الذي لم يعد يستوعب ما يجري في غزة مع حكومة غير قادرة على تحديد رؤية واضحة لنهاية ما سمتها اللعنة التي حلت على الكيان المؤقت وفق ما رأت الأوساط عينها.
المعارك التي تخوضها القوات الإسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة قاسية جدا وتسير وفقا لظروف أمنية قاسية.
كل القتلى هم من الاحتياط، وقد كان هناك خوف من السيناريو الأسوأ، وهو أن تحاول حماس الوصول إلى الجثث لاختطافها، حيث دخل جنود الاحتياط إلى المنطقة التي تبعد 600 مترا فقط من مستوطنة كيسوفيم، وأجروا عملية تنظيف وبدأوا بإدخال العبوات إلى داخل مبنيين. وعلى ما يبدو فإن قذيفة RPG أدت إلى الانفجار، وهذا الأمر لا يجب أن يحصل ويجب أن يخضع للتحقيق، وهو يذكر بالكارثة التي حصلت في البريج.
من الصعب جدا شرح هذا الحدث للجمهور، خصوصا أنه ليس لدينا رؤية إلى أين وفي أي اتجاه نسير وكيف نعمل الآن لحل المشاكل الأكثر إلحاحا من ناحية الوقت. فكل يوم يمر فإن أسرانا يتعرضون لخطر أكبر، كلما زاد الضغط على قطاع غزة، وهذا الأمر ليس لديه المتسع مع الأهداف الواسعة للحرب.
وساط الصهيونية على أن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى يؤكد صعوبة وتعقيدات الحرب في غزة التي يواجه فيها الجيش مقاومة حضرت نفسها جيدا، وإسرائيل وجدت نفسها في متاهة من الأنفاق والأزقة.
هذا هو اليوم الأكثر قسوة في الحرب نتيجة هذا التعقيد في القتال في منطقة هي الأكثر صعوبة واكتظاظا في قطاع غزة. وقد تحدثنا دائما عن قتال الجيش الإسرائيلي البطيء في القطاع، حيث توجد شبكة هائلة من الأنفاق، وعمليات التفخيخ وبطء الجيش الإسرائيلي هو بسبب هذه التعقيدات.
الوزير الصهيوني السابق زئيف الكين علق بالقول أن هذه المعركة هي إحدى الحروب الأكثر مصيرية في تاريخ كيانه، وإذا خرجت حماس منتصرة من هذه الحرب فإن أثر ذلك سيكون كارثيا على الصهاينة.
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت وعضو حكومة الحرب بيني غانتس أقروا في بيان مشترك بأن الثمن الذي يدفعه جيشهم في حرب غزة هو ثمن باهظ. وخلال اجتماع لأعضاء مجلس الحرب قال نتنياهو أن كيانه في خضم حرب لا تتوقف للحظة عن السعي لتحقيق هدف لا بديل عنه، وهو تحقيق ما سماه بالنصر المطلق. أما جالانت فقد وصف مقتل جنوده وضباطه في المغازي بالضربة القوية، بينما أقر غانتس بقساوة الحادث على الصهاينة. في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهل القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استضافة مجاهدية تجمعات العدو في تلة كوبرا وقاعدة خربة معر بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مباشرة. كما واستهدف المجاهدون قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين، وحققوا فيها إصابات مباشرة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة تتعرض للمرة الثانية لصواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان، وبعدد كبير من الصواريخ المناسبة استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 10:50 من صباح الثلاثاء قاعدة ميرون، محققين فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والمنازل في القرى اللبنانية الصامدة. وفي الضربة الأولى للقاعدة في 6 يناير ردت المقاومة الإسلامية على اغتيال القائد الكبير في حركة حماس الشيخ صالح العروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية ب62 صاروخا من أنواع عدة، وثقت عدسة الإعلام الحربي تحقيقها الإصابات المؤكدة. واعتبر محللون الصهاينة أن المقاومة الإسلامية نجحت حينها في تدمير وحدة المراقبة الجوية في ميرون وأحدث الأجهزة المعنية بالكشف والرصد والتشويش باستخدامها إلى جانب صواريخ جراد وقذائف المدفعية صواريخ كورنت EM التي يزيد مداها عن 8 كيلومترات والتي تعجز القبة الحديدية عن التعامل معها. وفي ظل التكتم الذي ساد العدو الصهيوني حول خسائر الضربة الأولى، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن صواريخ المقاومة أصابت هدفها وأوقعت إصابات بشرية في القاعدة.
والفيلم الذي نشرناه لا يكشف كل الحقيقة في قاعدة ميرون، هذه بعض الصواريخ وبعض الأهداف التي أصيبت.
وتعتبر قاعدة ميرون القاعدة الأساسية من نوعها في شمال الكيان الغاصب، وهي تعنى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من حوض البحر الأبيض المتوسط.
استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بعد تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال عند حاجز عناب شرقي طول كرم. وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا بالمكان ومنعت أي شخص من التواجد. وبارتقاء شهداء المقاومة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ معركة طوفان الأقصى في 27 الأول أكتوبر الماضي إلى 384 شهيدا. شيع أهالي جنين جثمان شهيد الطفل يامن محمد حسيتي الذي استشهد مساء الاثنين متأثرا بإصابة برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين. انطلق موكب التشييع من أمام بلدية عرابة بمشاركة حاشدة من فعاليات ومؤسسات البلدة الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني والإسلامي. وألقت عائلة نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه وأري الثرى في مقبرة البلدة. هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الإصفير بمسافة يطا جنوب الخليل وفي خربة الفرن التابعة لقرية بيرين شرقة. وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافة يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور أن المنزل يؤوي ما يقارب 10 أفراد ويمتلك صاحبه كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته له. كما هدم الاحتلال منزلا في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق خليل. وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان إن قوة الاحتلال دهمت الخربة المذكورة وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن بلال نصر حسين غيث الذي يقطنه برفقة عائلته. وطلب المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل على حماية أهل الخربة ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعربي. قائد الثورة الإسلامية ينتقد مواقف مسؤولي الدول الإسلامية حيال قضية غزة. ضربة المغازي تصدم قادة العدو ودعوات لمراجعة جدوى مواصلة الحرب بغزة. المقاومة الإسلامية تدك قاعدة ميرون للمرة الثانية ردا على الاغتيالات والاعتداءات. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين تتجه معركة غزة في ظل تصاعد خسائر العدو؟ هل تعيد قيادة أركان الاحتلال حساباتها في معركة غزة؟ هل بدأ العد العكسي لإعلان المقاومة حسم معركة غزة؟ الكيان وتداعيات الميدان إلى أين؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتعدد أوجه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال ابتداء من طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن الهزيمة الراهنة ليست فشلا تكتيكيا وحسب مما يمكن تلافيه أو التغطية عليه، بل إنه يتعلق بأحد مقومات وجود الكيان وبالسردية التي ارتبطت به في الجوانب الأمنية والعسكرية والتقنية والأيديولوجية، وهي مقدمة لفقدان مقومات الوجود في بيئة ونسيج اجتماعي يعتبره مرفوضا وغريبا عنه.
برًا وسماء واهتف يا أرض خذ القسمة،
المسفك هم روحا ودما يكون العبرة في الأزمة.
تفتيك فلسطين الأرواح يا عصفا يا قصير السفاح، يد تحمل نارا وسلاح على الأخرى تطوى الأكفاء.
لا يبرز مؤشر الهزيمة العسكرية للعدو فيما قامت به المقاومة على الأرض فحسب، بل تمتد للفشل السياسي والأمني. الدعم الأمريكي المتزايد يظهر محاولة الإنقاذ للكيان، ويؤكد أن استمرارها كان دائما مرهونا بالقوى الدولية، كما أن الفشل العسكري يظهر تدهور قوتهم ويضع مستقبلهم واستقرارهم تحت التهديد، مما يعيد تقييم صورتهم كقوة لا تقهر. إن الخلل الذي تجلى للعيان يعبر عن تفكك في العناصر التي شكلت ماهية قيام الكيان، وفقدان الروح المعنوية داخل الجيش بل داخل الكيان برمته، مما يعبر عن هزيمة استراتيجية عميقة يوازيها تطور نوعي استراتيجي لدى المقاومة. وإن لم يكن هناك توازن على مستوى القوة والعتاد والتقنية، ذلك أننا لا نقارن بين جيش نظامي مدعوم من كل القوى الغربية وأمريكا أساسا مقابل مقاومة محاصرة منذ قرابة عقدين. هذا وأعلنت قيادة أركان الاحتلال مقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود في معارك خان يونس جنوب قطاع غزة. وقد وصفت وسائل إعلام الاحتلال اليوم 108 بأنه أصعب أيام القتال منذ بداية الحرب البرية. وأكدت وسائل إعلام الاحتلال أن الحصيلة الأعلى بين القتلى حصلت إثر تفجير مبنيين وانهيار ثالث كان بداخلها قوات عسكرية، ما أدى إلى مقتل 21 بين ضابط وجندي. وقبل ذلك أعلن جيش العدو مقتل 3 ضباط من لواء المظليين، بينهم نائب قائد كتيبة وقائد سرية، وذلك في المعارك الدائرة بالمنطقة، وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة، ليصل بذلك عدد قتلاه من الضباط والجنود إلى 535 منذ بدء الحرب على غزة. كما أعلن الجيش إجلاء 15 جنديا وضابطا أصيبوا بجروح مختلفة في معارك خان يونس. وذكرت تقارير أن أمس الاثنين كان أصعب أيام القتال في قطاع غزة منذ بداية الحرب. عن تصاعد خسائر الاحتلال في غزة وإعلان قادة الاحتلال أن يوم أمس كان الأصعب في معارك غزة، يقول الخبير الأمني والسياسي أيمن الرفاتي.
هذا الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي ربما جاء مفاجئا، وربما أنا باعتقادي هو تمهيد للإعلان عن أعداد كبيرة أخرى سقطت في هذا التفجير. أن يتم الإعلان عن هذا العدد يعني أن هنالك أعداد أخرى كبيرة ما زالت سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة حول هذه العملية أو عملية التصدي الكبير الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، وهذا التفجير الذي أودى بعدد كبير من قوات جيش الاحتلال. نحن تعودنا خلال هذه الحرب أن الجيش يسقط منه عدد يعني كبير من الجنود، لكنه لا يعلن مرة واحدة بل يعلن على دفعات حول أعداد القتلى في جيشه. اليوم هذه دفعة كبيرة جدا، وربما هذا الأمر يشير إلى أن أعداد القتلى من الجيش الإسرائيلي ربما هو أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه. التسريبات التي يعني ربما ظهرت من قبل بعض وسائل الإعلام العبرية وبعض يعني الجهات على مواقع التواصل في دولة الاحتلال ليلة أمس تحدثت عن أكثر من 44 جنديا قتيل في هذا التفجير، وربما العدد هو أكبر من ذلك، وهذا ربما سيتضح خلال الساعات المقبلة حيث ربما نكون أمام إعلانات أخرى بأعداد قتلى. كان الجيش الإسرائيلي خلال يعني الأشهر الماضية من هذه الحرب كان يعلن عن 3 قتلى يوميا أو يعني بهذا العدد، ربما نكون خلال الأيام المقبلة أمام إعلانات أعلى من هذا الأمر، نصل إلى 10 جنود يوميا، وذلك ليغطي الجيش على الخسارة الكبيرة التي وقعت في هذه العملية، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على يعني معنوية الجنود ومعنوية الجيش في يعني الذي يقاتل في قطاع غزة. لكن أنا باعتقادي أن هذه العملية وهذا العدد الكبير سيكون له تأثير ضاغط من قبل المستوى العسكري على المستوى السياسي، لأنه يمثل بشكل عملي تطبيق للتحذيرات التي قالها الجيش خلال الأسبوعين الماضيين للمستوى السياسي بأن إنجازاته أو ما ادعى أنها إنجازات عسكرية على الأرض تتلاشى مع استمرار أو باستمرار الوقت بعملية الاستنزاف الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية تجاه قوات الاحتلال. يعني ما جرى من هذه العملية ربما سيكون لها تبعات كبيرة وتأثير ضاغط على مختلف الأطراف في دولة الاحتلال، سواء أيضا من قبل الجنود على القيادة العسكرية في دولة الاحتلال، خاصة أن الجنود يعيشون ضغطا كبيرا جدا نتيجة استمرار المعارك في قطاع غزة ومناطق قطاع غزة دون أن يكون هنالك راحة للجنود وتعرضهم لمقاومة شرسة. هذه المقاومة تجعل عملية القتال لديهم في قطاع غزة صعبة، وهنالك حالة خطر كبيرة جدا يشعر بها في المناطق التي يتواجد بها، واستمرار هذا الأمر سيكون له تأثيرات كبيرة جدا على نفسيات الجنود وعلى وضع الجنود. الحديث كان قبل شهرين أو قبل شهر تحديدا عن أن هنالك 10,000 جندي بحاجة إلى علاج نفسي في دولة الاحتلال. مع دخول الجيش في حالة الاستنزاف داخل قطاع غزة هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في الضغوطات لدى الجنود وحالة الخوف وأيضا حالة السخط لدى الكثير من الجنود.
نعم، نشكر الأستاذ أيمن الرفاتي الخبير الأمني والسياسي، وننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى موضوعنا الرئيس في هذا اللقاء، الكيان وتداعيات الميدان إلى أين؟ إلى أين تتجه معركة غزة في ظل تصاعد خسائر العدو؟ هل تعيد قيادة أركان الاحتلال حساباتها في معركة غزة؟ هل بدأ العد العكسي لإعلان المقاومة حسم معركة غزة؟ من أقصى القطاع إلى أقصاه يسابق الصهاينة الوقت، ومن لا يسعفهم بشبه إنجاز، ولا من يسعفهم بشبه إنجاز، ولا من يسكب ماء باردا على جرحهم الحام النازف جنودا وهيبة وخسائر لا تطاق. طوقوا كل المدن وعاودوا الانسحاب من بعضها، دمروا مدنا وقرى وأحياء، ولا يزالون يحاولون ترهيب الفلسطينيين بحثا عن شيء يسمونه انتصارا. تراهم يضربون من جباليا إلى رفح وما بينهما، فيما ركزت آلة حربهم على خان يونس التي اتبعتهم وسترهقهم وتستنزف ما تبقى لهم من آمال. مجازر وحشية ارتكبها العدو في خان يونس ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فيما نكل المقاومون بالجيش عبر استهداف جنوده وآلياته. محققين إصابات مؤكدة، اعترف العدو ب21 قتيلا، على أن تتكفل كاميرات الإعلام الحربي للمقاومة بتوثيق المزيد من الخسائر والإصابات. أما ما توثقه الحركة السياسية اليومية في تل أبيب واجتماعات الكنيسة والكابينت، فتظهر حجم الدمار الذي يصيب بنية الكيان العبري مع المشاكل الآخذة بالاتساع. فقلة الإنجاز الميداني والخسائر المتزايدة تولد الشجار السياسي الذي يفوق حد التشهير على المنابر وأمام عدسات الكاميرات. وأمام العدسات أيضا تتزايد الدلائل على فشل العدو في تحقيق أهداف حربه على قطاع غزة، ما دفع الجانب الأمريكي إلى الطلب من حكومة نتنياهو الإقرار بهذه الحقيقة والبحث عن وسائل أخرى للوصول إلى هذه الأهداف. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تتكشف حالة نكران الواقع من قبل حكومة الاحتلال عن جملة من الهزائم والإخفاقات مقابل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. هذا ما يعكسه الواقع الميداني وفق اعتراف الإعلام الصهيوني الذي يظهر مرة تلو الأخرى سقوط أهداف العدو في تغيير الواقع في قطاع غزة، إذ سرعان ما تعود المقاومة لتفرض وجودها وتنظم صفوفها سريعا في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، فيما تبقى الأهداف التي يعلنها قادة الحرب بتدمير حماس وتحطيم بنيتها العسكرية والسلطوية أوهاما يرددها الساسة الصهاينة.
لقد تلقينا تذكيرا بأن حماس تعود فورا إلى كل الأماكن التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهيرها في قطاع غزة، وقد حصل اليوم تبادل عنيف لإطلاق النار في حي الرمان الذي احتله الجيش الإسرائيلي وطهره، وكذلك مستشفى الشفاء الذي احتلها الجيش الإسرائيلي، كذلك مخيم جباليا. فكل مكان يخرج منه الجيش الإسرائيلي أو يقلص قواته فيه نرى حماس والجهاد الإسلامي يدخلون فورا بخلاياهم.
مقابل ذلك استمرت المناوشات الصاخبة داخل مجلس الحرب الصهيوني، حيث يواصل الوزراء التصويب نحو قادة الجيش في محاولة من نتنياهو لإلصاق التهمة بالتقصير والفشل دائما بهؤلاء القادة.
كانت جلسة صاخبة بدأت بعرض من قبل قائد المنطقة الجنوبية وأن الحرب انتقلت إلى مرحلة جديدة، فرد الوزير حييم كاتس أن هناك شعورا بأنه لا توجد حرب، وقال وزير آخر إن على قائد المنطقة أن يرتب المشاعر، فيما قالت الوزيرة أوريت ستروك إن الجنود عندما يعودون من الميدان يقولون إنهم لم يشعروا بالانتصار. وقد قال الوزراء إن هناك فجوة بين ما يقوله لهم القادة العسكريون وما يجري على الأرض فعليا.
هذا الواقع المتأزم في الميدان وداخل الحكومة يضع العدو أمام معضلة جوهرية، وهي كيفية البحث عن مخرج من هذه الحرب الفاشلة من دون أن يسجل ذلك انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للصهاينة.
شكرا للزميل علي بردة
على تقريره.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكبر الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوفا يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال حزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوفا يوما يزال.
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
بحرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
للقدس إنا عائدون، مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
نعم دكتور وليد تسمعنا؟
نعم أنا معك. نعم. أنا معك.
دكتور، اليوم 100 العدو يواصل عدوانه على القطاع، وآلته الحربية تحصد المزيد من المدنيين في جنوب القطاع وشماله. ماذا عن مؤشرات عمليات التصعيد هذه وإلى أين تتجه؟
بأس الأمر واضحا أنه كلما صعد العدو كلما لحقت به الخسائر أكثر، ويغرق في مستنقع غزة أكثر وأكثر. إمام غزة تكاد تبتلع قيادات هذا الجيش الأمس الذي جرى، ومأساة لهذا الجيش الصهيوني أن يسقط عدد من كبار ضباطه بينهم 3 أنوية. هذا ليس بالأمر الهيئ في يوم واحد في ساعات قليلة، وبعمليات نوعية يعني أكاد أقول أنها تطيح بقيادة هذا الجيش ومؤسسته كليا. إذا شئت واضح تماما أن العدو يزداد إجراما، والمقاومة تزداد صلابة وتزداد إنجازا. العدو نعم يزداد تدميره أكثر فأكثر،
نعم،
ولكنه حتى اللحظة لم ينجز شيئا، وكان العدو بات مجبرا على توقيع صفقة لم يكن يريدها. لم يكن يريد أقصد العدوان جاءه وخسران، لكنه لا يستطيع إلا أن ينقصه، أنه كلما استمر كلما زالت خسائره.
نعم. طيب، بالرغم من تصعيد الاحتلال إلا أن المقاومة يبدو أنها ما زالت سيدة الموقف على الأرض، وهذا ما تشير إليه خسائر الاحتلال في الساعات الماضية. ما الدلالات؟
الدلالات أن أبناء الأرض المتمسكين بأرضهم، المؤمنين بربهم، الرافضين الخضوع والردوخ إلا للباري عز وجل، ما زالوا قادرين على إزالة هذا العدو مر الموت. فالدلالة أيضا أن هذا الجيش الذي كانوا يقولون عنه أنه قوي ولا يقهر، بات لا يستطيع شيئا أمام المقاومة في فلسطين. بات عاجزا عن كل شيء، هو بات لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه. فكيف يستطيع الدفاع عن المستوطنين؟ كيف يستطيع الدفاع عن هذه الدولة الوطنية؟ كيف يستطيع الدفاع عن مصالح الحركة الصهيونية العالمية والاستعمار؟ واضح أن كل هذا بات وراء كل مكان يختار لم يعد له مكان. الآن المعركة تقوم بشكل واضح، هذا العدو هزم والمقاومة انتصرت، ولا خيار أمام هذا العدو إلا القبول بهذه النتيجة.
طيب، يعني بالرغم من الخسائر التي تعرض لها الاحتلال، إلى أن هناك من يعتقد بأن تصريحات القادة في الكيان العسكريين منهم والسياسيين تشير في مجملها إلى استمرارية العدوان، ويعني ما الذي يعني هذا الإجماع على الاستمرار في الحرب؟
بصراحة هم ذات عاجزين عن أي شيء، هم يدركون أن وقت هذا العدوان يعني نهايات السياسيين، يعني كما قال أحدهم وزير الدفاع وأنا معه أن نهاية المعركة لا تعني هزيمة الجيش فقط، ولا تعني سقوط الحكومة فقط، بل تعني سقوط الكيان الصهيوني برمته. ولكن ما الخيار؟ الآن فعلا بدأنا رحلة سقوط هذا الكيان. إما أن يقبل العدو بهذا المستوى من السقوط ويرضخ لإرادة المقاومة، وإما يستمر فيه الجهيد ولا تقف هذه المعركة إلا بانتهاء هذا الكيان بالعدو. هذا الكيان بالمعنى التاريخي انتهى المشروع الصهيوني. انتهاء بالمعنى الواقعي، هل هو الآن في هذه الجولة أو هذه الجولة لها جولات؟ هذا أمر الأرض. إذا استمر التعمق فستكون هذه الجولة هي الجولة الأخيرة والنهائية للعدو. إذا ما قبل بالانحناء لهذه العاصفة وقبل يعني تحمل نتائج هذه الجولة وهي خسارته الدائمة، فستكون هذه الجولة وليها جولات والنتيجة هي نهاية الشيء.
طيب، تصاعدت في الآونة الأخيرة داخل الكيان المطالب بشأن إيقاف الحرب والاتجاه لحل القضية، قضية الأسرى، حتى كان هناك اقتحام لمبنى الكنيسة أيضا من قبل أهالي الأسرى. هل الخسائر التي يمنى فيها الاحتلال بالعدوان تدفع باتجاه تغيير المسار؟
أضف لذلك أن هناك حركة نشأت بالأيام الأخيرة ونشر إعلانات لها، حركة نعم نغادر هذا الكيان. هناك متمولين يهود أمريكان وكانوا مقيمين في الكيان وغادروا الكيان، وهم مليارديرات يقولوا لدينا قطع أرض في أمريكا، سنعمل على إخراج ما نستطيع من هؤلاء اليهود ليقيموا هناك. كما أن بعضهم أيضا يعمل على التعاون مع الحكومة البرتغالية وإعطاء كل اليهود التفردين، أقصد ليس المزرعين وليس هذا، الذين خرجوا من إسبانيا جنسية برتغالية يقيموا في البرتغال على أنهم يبعثون منهم هذا الأمر يشير إلى أن حركات سواء الاعتيان على التهيئة أو اقتحام اقتحام الكنيسة أو الخلافات داخل مجلس الحرب أو هذه الدعوات لمغادرة الكيان، كلها تؤشر أن معركة طوفان الأقصى كمعركة إجمالية وليس كجولة من جولاتها هي معركة نهاية الكيان. التحدي الآن هو عند المشروع الفلسطيني والمشروع العربي والقوى الإسلامية الداعمة لهذا المشروع. هل تفيق الدول العربية على مصلحتها وتقف إلى جانب المقاومة؟ المقاومة التي تدافع عن فلسطين وتدافع حتى عن تلك الدول التي لا تعرف مصلحتها ولا زالت متوقفة بإمكانية علاقة مع هذا العدو أو تسوية مع هذا العدو. الأمر بات بهذا المستوى. أما بأي معنى من المعاني يمكن لعاقل أن يعتقد أن هذا المشروع الصهيوني
طيب ما الذي يشير إليه واقع المقاومة اليوم في القطاع شمالا وجنوبا على معادلة الصراع؟
واقع ما يشير له الواقع أن المقاومة هي من يستطيع أن يقرر المستقبل، المقاومة والمقاومة وحدها، ومن يريد أن يكون جزءا من المستقبل عليه أن يكون داعما لهذه المقاومة. الدول العربية بمنظماتها وقيادها السابقة سقطت أمام المشروع الصهيوني. جاءت المقاومة لتهزم هذا المشروع الصهيوني، ولتقوم هناك إمكانية للتخلص من هذا من هذه الغدة السرطانية وإراحة الأمة منها. من يسير بهذا الطريق ويدعم المقاومة سيكون مع الرابحين، ومن لا يسير بهذه الطريق ويبقى في مواجهة المقاومة يسقط مع سقوط الكيان. هذا ما تقوله المقاومة، هذا ما يقوله الميدان، هذا من يقوله المعذبون من أبناء فلسطين المحرومين من لقمة الخبز، المحرومين من حبة الدواء، المحرومين من نقطة الماء، ومتمسكين بأرضهم مصممين على البقاء فيها ومستعدين لتقديم المزيد والمزيد من الترحية.
طيب هل نحن أمام معادلة جديدة دكتور على مستوى المنطقة على أرضية إفرازات المقاومة في غزة؟
بالتأكيد، ومن لا يرى هذا يكون يفاقد لبصيرته وليس فقط لبصره. نعم، أنا نحن أمام معادلة جديدة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه عن الكيان وتداعيات الميدان إلى أين واتجاه معركة غزة في ظل تصاعد خسائر العدو، وأيضا قيادة أركان الاحتلال وحساباتها في معركة غزة والعد العكسي لإعلان المقاومة حسم المعركة في القطاع. نعم، ونقول أيضا ليس عجيبا أن شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به إقليميا والراعي الغربي والأمريكي خصوصا، والشعور بالفرح العارم لدى أنصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لأنهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدار مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في إعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان. أيها الأحبة الكرام، تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالب على صعيد الكيان بإيقاف الحرب، واليوم يعاد الحديث عن إيقاف الحرب وبقوة إثر تصاعد الخسائر بين صفوف الجيش في القطاع. عن تداعيات تصاعد خسائر قوات الاحتلال في غزة على صعيد كيان الاحتلال وعودة الحديث عن وقف إطلاق النار، تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين.
كلما خرج اليوم حتى هذه اللحظة هم من أساس السياسيون المنخرطون في داخل هذه الحرب ومنخرطون في داخل هذه الحكومة بالتحديد دون غيرهما، هذا في المقام الأول. لكن بنيامين نتنياهو كما نعلم، وربما لهذا السبب هو يوجد لديه معركة واحتدام مع وزيره جالانت، هو يخاف ويخشى استراتيجيون أكثر من السياسيون، لأنه في نهاية المطاف نظرتهم عادة ما تكون أكثر استراتيجية للواقع الإسرائيلي، حتى وإن تكلف إسرائيل بعضا من الخسارة الاستراتيجية في الوقت الراهن، لكن نظرتهم تكون طويلة الأمد بعيدة الأمد. غالبا هذه النظرة وهذا الواقع وهذه الاستراتيجية لا تتوافق ورؤية بنيامين نتنياهو الحالية التي في نهاية المطاف يجب أن تضمن له الكرسي بكل شكل من الأشكال وفي كل واقع من الأحداث ومجريات الأمور. وبالتالي هذا هو الرهان الأهم بالنسبة إليه، هو ألا يذهب الشارع ويبدأ يستقطب ويبدأ يسمع أراء الخامات الأمنية والعسكرية، ويريد فقط أن يغذي هذا الشارع بخطابات شعبوية سياسية لا يوجد لديها رصيد بالمناسبة، يعني بل على العكس تماما، إحصائيا الأحداث في داخل الميدان تنفي كل ما يقوله نتنياهو وجالانت وغيرهم من الساسة الإسرائيليون. إحصائيا كل ما يجري في داخل الميدان يؤكد ما يقوله أيزنكوت، يؤكد ما يقوله غانس، يؤكد ما يقوله لبيد وأروع، وعلى رأسهم وهو أهم شخص أنا باعتقادي يتسحك بريك، ألا هو الجنرال المتقاعد الذي كان قد يعني رسم التصور الأولي لهذه الحرب وكيفية إدارتها وأين يمكن أن تكمن مواقع الضعف للجيش جيش الاحتلال. وبالتالي غالبا حتى هذه اللحظة هو صدق بكل تصوره بأن الميدان سوف يكون الفخ الأكبر للجيش، وهذا هو واقع الحال بسبب الخصر الإعلامي والحصار الإعلامي الذي فرضته الرقابة العسكرية والحكومية على الإعلام الإسرائيلي. بدأت هنالك تتصدر التسريبات وصناعة التسريبات، لأن الإعلام في نهاية المطاف يريد المنافسة من جهة، وكذلك يعني أعضاء مجلس الحرب يريدون أن يأخذوا المستوى أو أن يأخذوا الحديث أو يأخذوا زمام الأمور في داخل مجلس الحرب إلى صالحهم، ولهذا السبب هنالك مصالح مشتركة لهؤلاء الطرفين بأن يكون هنالك نوع من التسريبات. فأحيانا تكون يعني مثل هذه التسريبات تحديدا التي يقدمها المستوى العسكري، وفي نهاية المطاف يعني في أكثر من مرة كان قد أكد ذلك المستوى العسكري هو يريد الخروج. هجاري تحديدا أكد ذلك في أكثر من موضع وقال إذا أمرنا المستوى السياسي بالخروج من داخل القطاع سوف نفعل، أي بكلمات أخرى لا يوجد أهداف عسكرية يستطيع تحقيقها هذا الجيش على أرض الواقع. ولهذا السبب مثل هذه التسريبات في نهاية المطاف شأنها أن تتلاعب بالوعي والإدراك الإسرائيلي في نهاية المطاف لكي يحاول أن يحرك كل طرف من الأطراف الشارع نحو مصالحه الشخصية البحتة.
وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
جنوب غرب جنوب شمال جيب
تملونا بالوطن يطلع صلب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن يوم الحرب تلاقي رجال
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين